أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي تأمر بالسكون وعدم الخروج حتى ظهور العلامات، انتهى الكلام إلى رواية جابر بن يزيد الجعفي المروية في غيبة الشيخ الطوسي، في غيبة الشيخ الطوسي في صفحة 163، الحديث 124. هذه الرواية ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ الطوسي في الغيبة يرويها عن الفضل بن شعبان. أعتقد اشتبهنا بالنسبة لي، اشتبهنا بالاسم ولا اعتقد قلنا عن جابر، لا يرويها عن الفاضل، قلنا عن الفاضل، عن الفاضل بن شاذان، وذكرنا بانه طريق الشيخ الطوسي الى الفاضل، وان كان صحيح في المشيخه الا انه لا ينفع لتصحيح الروايه، باعتبار ان هذه الروايه لم ترد في التهذيب، وما يذكره من الطرق في المشيخة بشكل عام إلا أن تكون هناك يستفاد بقرينة خاصة، بشكل عام هي طرق لما يرويه عن أصحاب الكتب في خصوص ماذا؟ في خصوص التهذيبين، وليس الطرق لكل مرويات ذاك الشخص وكل روايات ذاك الشخص وكل كتب ذاك الشخص، وإنما هي طرق خاصة لما يرويها عنه في ماذا؟ في التهذيب، خصوصا أنه هناك احتمال وارد في أن هذه الرواية التي نتحدث عنها موجودة في كتاب غير الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي عن الفضل بن شاذان في التهذيبين، لأنه عادة ينقل عنه في التهذيبين الروايات التي تتعلق بالأحكام الشرعية شنو الفرعية، واضح؟ بينما رواياتنا عادة تذكر في كتب أخرى، كتب تتعلق بالمسائل الاعتقادية وأمثال هذه الأمور، فالروايات التي يذكرها الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية في التهذيب ويذكر في المشيخة طريقه إليها، الظاهر أنها لا يمكن تعميم ذاك الطريق لمحل الكلام. وأما طريقه إليه في الفهرست فقد ذكر في الفهرست طريقين إلى الفضل بن شاذان، لكن كل منهما ضعيف، ولو صح أو صح أحدهما أمكن الانتفاع به في محل الكلام، لما قلناه من أن الطرق التي يذكرها الشيخ في الفهرست عادة هم كقاعدة عامة، كقاعدة عامة هي طرق لكل كتب ومرويات ذاك الشخص الذي ذكره في العنوان. فإلى هنا كأنه المسألة تقف، لأنه طريق الشيخ للفضل بن شاذان في خصوص هذه الرواية مثلا مجهول غير واضح. لكن هذه الرواية نفسها موجودة في غيبة الشيخ النعماني، ذكر هذه الرواية في كتابه الغيبة، وذكرها وذكر لها عدة طرق، ولا يبعد أن يكون أحد الطرق صحيح، أحد هذه الطرق طريق ماذا؟ صحيح لهذه الرواية. فإذا تم هذا المدعى فالرواية تكون رواية ماذا؟ صحيحة. الذي يذكره الشيخ النعماني في الغيبة في صفحة 187 في هذه الطبعة، طبعا 187، هو شوية عبارات يعني لا تخلو من الأمور، لكن هو يبدأ هكذا، يقول أحمد بن محمد بن سعيد والمراد به بن عقدة، قال حدثنا محمد بن المفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن جميعا ذولا أربعة. عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يا جابر لا يظهر القائم قضية أخرى ليس لها علاقة بمحل الكلام. ثم يقول وبه بهذا الحديث أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد أي بن عقدة عن هؤلاء الأربعة اللي روى عنهم سابقا في الحديث السابق عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال توقع الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشق فيه لكم فرج عظيم. هذا هم رواه. وبه على محل الشاهد وبه عن ابن محبوب أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال يعني الكليني وحدثني محمد بن يحيى بن عمران قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال قال منه أي الكليني رجع الكليني وحدثنا علي بن محمد كلهم مشايخ الكليني علي بن محمد من مشايخ محمد بن يحيى المعروف ابن العطار أيضا من مشايخ الكليني قال يعني الكليني وحدثنا علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب قال يعني منه أي الكليني أيضا وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناشر عن أحمد بن ليل هليل ماذا تقرأ ما أدري عن الحسن بن محبوب عن عمر ابن أبي المقدام عن جابر ابن يزيد الجعفي قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر يا جابر الزم الأرض هي روايتنا هي نفسها الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن به حدث من بعدي عني إلى آخره مضمون نفسه لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. السند الصحيح الذي يمكن فهمه من هذه الرواية هو كالآتي أن الشيخ النعماني هو تلميذ الشيخ الكليني معروف تلميذه وهو اللي كتب نسخة الكافي وعمل مع الشيخ الكليني في كتابة هذه النسخة ويقال أنه استمر أيضا 20 سنة في العمل مع الشيخ الكليني لأن كتب هذه النسخة نسخة الكافي النسخ الواصل منه من الكافي كتبها شخصان أحدهم النعماني والآخر الصفواني. يحدث عن الشيخ الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن من؟ عن علي بن إبراهيم عن من؟ عن أبيه. إلى هنا وقف عن أبيه. ثم يحدث أيضا محمد بن يعقوب عن الكليني عن محمد بن يحيى إلى آخره ثم يحدث عن علي بن محمد ثم يحدث عن عبد الواحد بن عبد الله عن ماذا؟ عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. يعني أن إبراهيم بن هاشم يحدث عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. هذا سند يمكن فهمه من هذه العبائر. وهناك طرق أخرى أيضا مذكورة لكنها لا تخلو من ضعف لكن هذا الطريق طريق لا بأس به كما سيأتي كما سنبين. هذا من فهمنا بأن فهمنا من هذه العبارة أنه هو الشيخ النعماني ينقل عن الشيخ الكليني عدة طرق أحد الطرق هذا أنه ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه وقف. الاشتراك ويا باقي الطرق من وين يكون؟ يكون في الحسن بن محبوب فإنه إبراهيم بن هاشم يحدث عن الحسن المحبوب، وبحسب الطبقة أيضا يقول الإشتراك في الحسن ابن محبوب. عن عمر بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد يعطي، هذا أحد الطرق المتعددة التي ذكرها الشيخ النعماني لهذه الرواية، رواية جابر. الشبيه أكو شبه في ماذا؟ بالطريق اللي ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة، يعني طريق الشيخ الطوسي أيضا يمر بعمر بن أبي المقدام عن ماذا؟ عن جابر بن يزيد ماذا؟ الجعفي. هذا الطريق، هذا الطريق يمكن تصحيحها، يمكن تصحيحها باعتبار أن عمر بن أبي المقدام روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح كما في الكافي في صفحة 212 الجزء الثامن حديث 259 بسند صحيح واضح، يروي ابن أبي عمير عن عمر ابن أبي المقدام، وهذا على هذا الرأي الذي نتبناه يكشف عن وثاقه، كما أنه روى عنه صفوان ليس فقط ابن أبي عمير، روى عنه صفوان كما في الوسائل في الباب 11 من أبواب التيمم الحديث السادس أيضا بسند صحيح يثبت به أن صفوان يروي عن عمر بن أبي المقدام، فهذا يكفي في وثاقته. وأما جابر، جابر فيه كلام كما تعلمون، فيه كلام طويل كثير كبير إلى آخره. جابر بن يزيد الجعفي، هذا لا يعني أنه نريد أن نصل إلى فيه كلام، لكن فيه كلام على كل حال، فيه كلام، والسر الكلام نابع أنه هناك من مشايخ من أعلام الرجاليين من يعني نقول تعبير عام، نقول ضعفه، لكن نقول مثلا غمز شيء من القبيل، قد مقام يجل عن هذا. النجاشي في ترجمته هكذا يقول: روى عنه جماعة غمز فيهم، جماعة رووا عن جابر، جماعة غمز فيهم، منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. ثم يقول: وكان في نفسه مختلطا، وكان في نفسه مختلطا، ثم يضيف: وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله، شيخ المفيد رحمه الله، ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط، تدل على الاختلاط. ليس هذا موضعا لذكرها، النجاشي يقول محمد بن عبد. ثم يضيف: وقلما يورد عنه شيئا في الحلال والحرام. يقول جابر بن يزيد الجعفي ليس محل اختلاف ماذا في الروايات الواردة في الحلال والحرام، لأنه الروايات عنه يقول هو يدعي أنها ماذا؟ روايات قليلة. هذا النجاشي. الشيخ الطوسي ذكره عنونه في الفهرست، وذكره في رجاله في موضعين، في أصحاب الباقر عليه السلام وفي أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يذكر فيه في كل هذه الموارد لا مدحا ولا قدحا. البرقي أيضا نفس الشيء ذكره ولم يذكر فيه قدحا ولا مدحا. لكن الشيخ المفيد، الشيخ المفيد، وهي مهمة جدا، لأنه النجاشي يعني عبارة الصريحة في أن الشيخ المفيد كان ينشد أشعارا تدل على الاختلاط، عبارته هكذا في معناه تدل على الاختلاط. الشيخ المفيد في رسالته العددية المعروفة عده من الفقهاء الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لواحد، لا طريق لذم واحد منهم، ذكر جملة من عبارة معروفة أنه روى روايات كذا عدد من الفقهاء الأعلام كذا كذا الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لذم واحد منهم. من جملتهم جابر بن يزيد الجعفي. ابن شهراشوب في المناقب عده من خواص أصحاب الصادق عليه السلام، خواص أصحاب الصادق. العلامة في الخلاصة نقل عن العقيقي اللي هو السيد علي بن سيد أحمد العلوي أحد الرجاليين القدماء المعروفين، نقل عن العقيقي وعن ابن عقدة أيضا، عن ابن عقدة أنهما ذكر رواية عن الصادق عليه السلام فيها ترحم الصادق عليه السلام على يزيد بن جابر الجعفي، وأنه قال إنه لا يكذب علينا، إن جابر بن يزيد الجعفي لا يكذب علينا. ويبدو من العبارات هذه التي ستأتي أنه كان جابر محل كلام من أيام الإمام الصادق عليه السلام، في أيام الإمام الصادق هو كان محل كلام. ثم نقل العلامة عن ابن الغضائر توثيق جابر، هذا مهم، أن ابن الغضائر يقول أن جابر ثقة في نفسه ولكن جل من روى عنه ضعيف، من أكثر من روى عنه ضعيف، وحيث أن أكثر من روى عنه ضعيف رواياته ضعيفة تكون، بالنتيجة تكون ماذا؟ ضعيفة ولا يعمل بها. زين، الكشي في كتابه روى روايات كثيرة في عنوان جابر بن يزيد الجعفي، لكن معظم هذه الروايات ضعيف السند ما عدا روايتين، ما عدا روايتين سندهما تام. الرواية الأولى هذه يقول حمدويه وإبراهيم قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال، الرواية معتبرة سندها. حمدويه ثقة، إبراهيم مواضح، لكن ماكو مشكلة لأنه يروي في عرض. حمدويه محمد بن عيسى علي بن الحكم زياد بن الحكم كلهم ثقات هؤلاء. قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت لهم أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت ابتدأني عليه السلام قال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. الرواية المعتبرة صحيحة السند ودلالتها على أنه يصدق والثقة واضحة. الرواية الصحيحة الأخرى اللي ينقلها الكشي هي الرواية هذه، حدثني حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة، أيضا السند معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، بحيث هذا يعني التساؤل حتى واصل إلى أعيان الأصحاب يعني زرارة وأمثال زرارة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، لا علي دخل ولا شفته أصلا، وعند أبي مرة واحد رأيته عنده. هذه الرواية الثانية تامة سندا. طبعا هناك روايات أخرى، هناك روايات أخرى ليست تامة سندا، معظمها مادحة، معظمها مادحة لجابر بن يزيد الجعفي، لكنه لا يمكن التعويل عليها. يتبين من خلال هذا الاستعراض السريع هو أنه يعني الذي يستدل أو قد يستدل به على تضعيف جابر هو عبارة عن تصريح النجاشي بأنه كان مختلطا وأن المفيد كان ينشدنا أشعارا في مثلا في اختلاطه. والثاني هو رواية الكش الثانية رواية عن زرارة الثانية يعني اللي يقول بها أنه ما رأيته عندها إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. هذا هو وإلا الباقون يوثقونه إن نظائر يوثق الشيخ المفيد في الرسالة العددية يوثق إلى آخره. الرواية ليش؟ ما هي خالص عن بلاش كالرواية دليل واضح على ماذا على توثيقه. لكن هاي مسألة الاختلاط يحتاج إلى يعني مسألة تحتاج إلى توضيح تحتاج إلى حل. هذان الأمران هذان هل يقفان أمام أدلة التوثيق بما فيها الرواية الصحيحة الواردة عن الإمام عليه السلام؟ واضح هل يقفان أمام التوثيق أو لا؟ الظاهر أنهما لا يقفان أمام التوثيق. أما ما ذكره النجاشي من أنه كان مختلطا كان مختلطا هذا ذكره أيضا ذكروا بأنه هذا لا ينافي التوثيق. نعم اختلفوا في أنه بحث سيار المهم لأن هذا التعبير أو ما يشابهه من التعبير يرد في حق أكثر من واحد من الرواة بل حتى وصل إلى بعض علمائنا فأعبر عن بعض علمائنا بأنه مختلف أو مخلط. ماذا يراد به؟ ما هو المقصود بمختلف كعنوان من عناوين لتلك الشيعة المرجعية؟ ذكروا تفسيرين لهذا التعبير. التفسير الأول اللي ذكر المحقق الأعرج البغدادي في عدة الرجال هو أنه يراد به فساد العقيدة يراد به فساد العقيدة ودعم هذا الرأي جملة أيضا للمحققين منهم السيد حسن الصدر في نهاية الدراية قدس الله نفسه الزكية دعم هذا الرأي لأن هذا الرأي هو الصحيح وهو يدل على فساد العقيدة مختلف يعني فاسد العقيدة. التفسير الثاني اللي تبناه أيضا جماعة هو فسر بأنه مختلف يعني لا يبالي عمن أخذ لا يبالي عمن أخذ وممن وعمن يروي وممن يأخذ. وبعبارة أخرى يجمع بين البث والسمين بين الروايات الصحيحة والروايات شنو الضعيفة مختلف. هذا المقصود بالمختلف في التفسير الثاني. لفظ مخلط مخلط مو مختلف أطلق على جماعة منهم محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة أطلق عليه لفظ مخلط هذا غير مختلط اللي هو محل كلامنا. النجاشي أطلق عليه لفظ مخلط ومنهم علي بن أحمد العقيقي. الشيخ الطوسي في رجاله أيضا قال مخلق في ترجمته في صفحة 434 في رجال الشيخ الطوسي. ومنهم الشيخ ابن إدريس الشيخ ابن إدريس بعضهم قال مخلق فقد نقل علي بن بابويه منتجب الدين في فهرسته فهرس منتجب الدين مطبوع موجود عن الشيخ سديد الدين محمود الحمصي من علماء عبر عنه بشيخنا أنه قال في حق ابن إدريس هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه. تفسير لفساد العقيدة الظاهر أنه ليس المراد به أنه فاسد العقيدة تماما، مو هذا المقصود، ولذا لا يطلق مخلط ولا مختلط على ماذا؟ على الواقف ولا على المخالفين ولا على الاسمه لا يطلق مخلط على هؤلاء، ليس المقصود به أنه فاسد العقيدة بحيث راح الأقصر تماما، لا مو هجام، ليس المخلط وليس المختلط، وإنما يصير واقف يصير ناغوس يصير فطح يصير كذا إلى آخره، وإنما يطلق على الشخص الذي هو إمامي لكن عنده شوية شنو؟ إذا لاحظنا الجانب العقائدي إمامي لكن عنده نوع من شنو؟ من الميل من الانحراف إلى بعض العقائد وبعض الآراء الأخرى التي ليس عليها مشهور الإمامية، يقال مخلط يعبر عنه بهذا الشكل، وهذا واضح جدا في هؤلاء الثلاثة الذين عبر عنهم بأنهم مخلطون، لا يمكن أن نقول أنه هؤلاء هم فاسدو ماذا العقيدة، لا إشكال ليسوا هكذا، لا يتناول أنه عندهم خلينا نسميها شطحات، عندهم كذا، عندهم أشياء يصير نوع من التخليط. زين، مختلط مختلط غير مخلط. مختلط أطلقت على الرواة وأطلقت على الكتب، على الكتب أيضا أطلق هذا الكتاب مختلط، في النجاشي في ترجمة محمد ابن أورمة قال كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلط، عبر عن الكتاب بأنه ماذا؟ بأنه مختلط. في الفهرست الشرطوسي في نفس هذا الشخص أيضا قال في رواياته تخليط والموجود في رواياته. زين، إذا لاحظنا المعنى اللغوي للتخليط واضح، التخليط من الخلط، من مساوق الخلط، مساوق المزج، هذا معنى الخلط لغة، وأصل الكلمة هو مأخوذ من هذا، يفيد معنى المزج، فإذا أطلق هذا التعبير على الراوي يفهم من هذا أنه هذا الراوي بقرينة كون راوي ويطلق عليه هذا، يفهم من ذلك أنه يمزج، يعني ليس على طريقة شنو واحدة، اللي يساوق هذا المعنى الاضطراب تذبذب عدم المشي على طريقة واحدة يصير مختلط، يعني يروي روايات صحيحة ويروي روايات شنو غير صحيحة، يروي روايات صحيحة ويروي روايات غير صحيحة، وهذا هو المعنى الثاني اللي ذكرناه سابقا، وشنو يخلط الغثة بالسمين والصحيحة بالسقيم، لا يبالي عمن أخذ وعمن يروي، نتيجة وماذا؟ أنه راح يجمع في رواياته في مجموعة غير متجانسة، هذا التخليط، هذا هم يناسب المعنى اللغوي، هذا المعنى الثاني الذي نقلناه عن المحققين، هذا يناسب المعنى الثاني، المعنى اللغوي يناسبه، وفيه تخليط، هذا فيه تخليط يعني يمزج بين أمرين مثلا لا ينبغي المزج شنو بينهما، لا ينبغي المزج بينهما، ليس له طريقة واحدة كما هو الحال في أصحاب الكتب من علماء المتقدمين، لهم طريقة واحدة. هذا لا يمزج بين روايات مثلا صحيحة وبين روايات سقيمة وبين روايات معتبرة، يروي عن الضعفاء، يروي عن الثقات، يروي عن الكذا، هذا يعبر عنه بأنه مختلف. هذا أنسب يكون بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي. لكن ينبغي أن يلاحظ أن مخلط الظاهر أنها لا تطلق إلا على الإنسان، لا تطلق إلا على الإنسان، يعني فلان مخلط يعني هو يجمع، يعني يجمع بين هذا وهذا، بين أمرين لا ينبغي الجمع بينهما، غير متناسقين. هذا مرة يجمع بينهما في الحديث، مرة يجمع بينهما في مورد آخر، وهو مخلط يعني يجمع بين أمرين ما ينبغي الجمع بينهما، فتطلق على الإنسان. أما مختلط كما عرفنا لا، قد تطلق على الإنسان وقد تطلق على الكتاب. مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه شنو؟ وفيه روايات مثلا، كتاب مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه روايات غير صحيحة، فيه روايات موافقة للسياق العام العقائد للطائفة، فيه روايات لا شنو؟ شاذة، فيه روايات شاذة. فيعبر عن الكتاب بأنه ماذا؟ بأنه مختلط، بعبارة أكثر شمول، يجمع بين الصحيح وشنو؟ وغير الصحيح. صحيح بمنظار روائي، بمنظار عقائدي، بمنظار لغوي، بمنظار أدبي، هذا كله يمكن إطلاقه. هذا الكتاب مختلط يعني يجمع بين الصحيح وغير الصحيح، فيمكن إطلاقه على غير الإنسان. لكن إذا أطلق على الإنسان فيقال فلان مختلط، فلان مختلط، واضح؟ هذا باحتمالات، هذا باحتمالات. الاحتمال الأول هو أن يراد به نفس هذا المعنى، أن يراد به بأنه هذا مختلط يعني هذا فيه هذان الأمران المتنافيان، فيه هذان الأمران المتنافيان، وهو عبارة عن اضطراب وعدم استقامته كما قلنا على طريقة واحدة، في هذان الأمران. فلان مختلط عندما يعبر عن ذلك عن راوي، عن راوي يحتمل أن يكون المقصود هو أنه ماذا؟ أنه يروي روايات غير متناسقة، غير متناسبة، يروي الصحيح وغير الصحيح، يروي عن الضعفاء ويروي عن الثقات، فيقال فلان مختلط. يصحح هذا الإطلاق هو أنه يروي الروايات غير المتناسبة، فهو يخلط ويخلط بين ماذا؟ بين هذه الأمور غير المتجانسة، يحتمل هذا، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يراد به فساد العقل، أن يراد به فساد العقل يعني الجنون. فلان مختلط يعني مجنون، وهذا استعمال لغوي صحيح ونص عليه أهل اللغة في القاموس، قال اختلط يعني فسد عقله. ومن التعبيرات الدارجة فلان خلط في ماذا؟ في عقله، تعبير دارج، اختلط يعني فسد عقله. فمختلط يحتمل أن يكون المقصود به شنو؟ إشارة إلى فساد العقل، هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون المقصود به هو فساد العقيدة، لكن فساد العقيدة بالمعنى اللي قلناه، مو بمعنى أنه فاسد العقيدة تماما لا، وإنما هو إمامي لكنه عقيدة مثل عقائدنا، لكنه شنو؟ يخلق، ليس على طريقة واحدة، وإنما يخلط بين هذا وهذا، فيعبر. وهذا هو مقصود المحقق الأعرجي عندما قال المقصود بالعبارة هو شنو؟ فساد العقيدة، يعني ليس مقصوده واضح، هذا ليس مقصوده هو المنحرف تماما، ولذا لا يطلق أطلاقا هذا الأمر إلا على الإمامية. لكن الإمامية إماميين لديهم نوع من شنو؟ نوع من الكذا، في الجانب العقائدي أو في الجانب الروائي أو في جانب آخر. فيحتمل أن يكون مختلط عندما يطلق في حق الشخص أن يكون المقصود ماذا؟ هذا المعنى الثالث. إذن هناك ثلاثة احتمالات في لفظ مختلط عندما يطلق على شخص، لكن ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار الشخص الذي يطلق عليه هذا التعبير، أنه أي هذه الاحتمالات الثلاثة يناسبه. بالنسبة إلى محل كلام جابر بن يزيد الجعفي، الاحتمال الثاني مناسب لوجود قضية خاصة في جابر بن يزيد الجعفي، وهو أنه في الكافي يروي أنه جابر بن يزيد الجعفي بأمر من الإمام عليه السلام أظهر الجنون خوفا من السلطة في زمانه، خوفا من السلطة في زمانه، فأظهر الجنون وأخذ يركب قصبة ويمشي في الشوارع والأطفال يسيرون خلفه إلى آخره، ويوجد الابتلاءات التي تتعرض إليها أمثال جابر وأمثاله. فأظهر الجنون، أظهر الجنون. وقت انتهى. هل يمكن أن نلتزم بهذا في حق جابر؟ يعني هل يمكن أن نقول أن النجاشي والشيخ المفيد يقولون كان مختلطا بمعنى أنه كان مجنونا يعني؟ أهواي بعيد جدا، بعيد أن يكون المقصود من مختلط في عبارة النجاشي في حق جابر بن يزيد الجعفي أنه يعني يقولون فاسد عقله، هذا بعيد جدا، لأنهم يعرفون كتاب الكافي بمرأة ومسمع منهم أن هذا بأمر هو إظهار الجنون وليس جنونا شنو، وليس جنونا حقيقيا. فبعيد جدا أن يكون هذا هو المقصود. الأنسب في حق جابر أن يكون المقصود هو التخليق، أيضا ليس لا في الروايات، لا في الروايات، وإنما التخليق في الجانب نسميه الجانب شنو العقائدي غير المتعارف بعد في أوساط الطائفة، غير المتعارف في أوساط الطائفة، وهذا أيضا له قضية يختص بها جابر، لأنه هو ينقل عنه أشياء وأسرار عن سمعها من الإمام عليه السلام، وأنه احتفظ بها لنفسه ويحدث بها في بعض الأحيان، عندما يحدث بسر حين بعض العقول لا تدرك هذه الأسرار، فقد يحمل على التحريف من هذا الكلام له تتم ما تمناه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.